أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق بأنه الحق إنما يثبت للفرد في الموارد الطبيعية والمصادر الطبيعية من جهتين: الجهة الأولى خلق فرصة، الجهة الثانية الانتفاع المستمر. فإذا خلق فرصة في مادة ومورد طبيعي، أرض ميتة خلق فرصة ومعدن خام وغير ذلك، إنما يثبت له حق ما دام هذا الشيء موجودا، الفرصة موجودة، وإذا انتهت الفرصة يسقط حقه. كذلك إنه إذا انتفع من مصدر ما من موارد الطبيعية، ما دام الانتفاع مستمرا يثبت له هذا الحق، وإذا ارتفع هذا الانتفاع لسبب من الأسباب إنما يسقط حقه. هذا ما تقدم التفصيل فيه، فليس لأحد لآخر أن يزاحمه، هذا ما تقدم. على هذا الأساس، هل إن هذا الحق الثابت من الفرصة التي أحدثها والحق الذي أتى من الانتفاع المستمر دائمي، بحيث يكون له ما دام العمر وما بعد الوفاة، أم أن له حدود خاصة في الشرع الإسلامي؟ كلامنا في هذا، ذكرنا أن الاقتصاد الوضعي جعل الملكية، جعل الحق دائميا متى ما موجود هذا الشيء، وإذا انعدم ينعدم موضوعه حينئذ. لكن في الإسلام حدد هذا الحق بحياة هذا الشخص، إذا مات يسقط حقه. وقد أثبت الشارع الأقدس لهذا الشخص أن ينتفع من ماله من بعد وفاته بوصية، بثلث أو بوصية، ليها يكون لا تكون هذه الوصية أكثر من الثلث، كما ينتفع ورثته وأقرباؤه من هذه التركة. هذا هو الحكم الشرعي. فكان الحكم الشرعي هنا مقيدا بالعمر، لكن جعل لهذا المالك أو لصاحب هذا الحق أيضا الانتفاع من بعد وفاته بهذه الطريقة، إما بإخراج الثلث أو بوصية بقدر الثلث فقط، لا ما زاد عن الثلث. هذا ما نريد أن نثبته. وهذان الأساسان لا يظلان ثابتين بعد الوفاة، فإن فرصة الانتفاع مما التي يملكها من أحيا أرضا ميتة تتلاشى بوفاته، طبعا هو أحياها، توفى، الأحياء من عنده انتهى موضوعه، إذا انتفع الموضوع انتفى ما يترتب عليه بوفاته طبعا، إذ تنعدم فرصة الانتفاع بالنسبة إليه نهائيا، ولا تكون استفادة فرد آخر منها سرقة لها فيه. ولو أتى شخص آخر وانتفع من هذه الأرض الذي كان منتفعا سابقا هذا الفرد الآخر وتوفى، لا يعد أن هذا الشخص سرق هذا المقام، بخلاف ما عندنا في العرف العام الموجود هنا. شخص أحيا أرضا، هذه طريق كربلاء، وزعت أراضي لإحيائها، وجعلت الحكومة شروطا في البين، ثم سقطت الحكومة، إنما ملكوها فباعوها بأثمان عالية، مع أنه لا يملكون الأرض وإنما كانوا يملكون فقط الانتفاع حينئذ. هذا هو الدائر عندنا، ولذلك امتلأت بطوننا من الحرام من هذه الجهة. هذا هو الذي يكون. يقول إنه: ولا تكون استفادة فرد آخر منها سرقة لها منه ما دامت قد ضاعت عليه الفرصة طبيعيا نوعيا بعد وفاته. الفرصة التي خلقها انتهى، هذه الفرصة انتهت. وكذلك الانتفاع المستمر انتهى بالموت، وتفقد بذلك الحقوق الخاصة مبرراتها التي قررتها النظرية العامة والتي بيناها سابقا. هذه الحقوق الخاصة تثبت ما دام الشخص المحيي حيا، ما دام الشخص الذي خلق الفرصة حيا. أما إذا توفى انتهت هذه الحقوق الخاصة. هذا صحيح. فالتحديد الزمني للحقوق والملكيات الخاصة وفقا لأحكام الشريعة الغراء في الميراث جزء من بناء المذهب الاقتصادي في الإسلام، ومرتبط بالنظرية العامة في التوزيع. وهذا التحديد الزمني يعبر عن الجانب السلبي من أحكام الميراث. الميراث في الإسلام يختلف عن الميراث في الأديان الأخرى أو في الاقتصاد المياه. هناك يقولون حتى الموت في الاقتصاد غير الإسلامي، حتى الموت لا يسقط حق المالك من أمواله، يبقى إن هذه الملكية تبقى له أبدا. ولكن جانب السلبية في هذا أن هذا أتى الإسلام أتى شرع حكما وقال بأنك يا مالك انتهت سلطتك عن أموالك، وإنما أموالك لا بد أن تكون ميراثا وتقسم على حساب على كتاب الله وفق كتاب الله، إلا إذا أوصيت أعطاك حقا في استخراج ثلث من المال فقط. وسيأتي لما جعل الشارع الأقدس الثلث للمالك أو الوصية بالثلث للمالك لأهداف معينة. هذا هو الذي يكون. يختلف الاقتصاد الإسلامي وأحكام الميراث عند الإسلام عن بقية الأديان الأخرى بهذه، يعتبر هذا جانب السلبي، إذ قطع يد المالك عن أمواله. هذا هو حكم الجانب السلبي بالنسبة إلى أحكام الإسلام. حينئذ هذا يعتبر من أحكام الميراث الذي يقرر انقطاع صلة المالك بثروته عند الموت. وأما الجانب الإيجابي من أحكام الميراث الذي يحدد المالكين الجدد، أولا أن هذه الأموال لا تذهب سدى، إنما لها ملاك جدد يأتون وهم ورثة الميت الذي هو له أولاد ورثة وأقرباء هم ورثة المالكين جدد، وينظم طريقة توزيع الثروة عليهم. ونحن نريد بحثنا في توزيع الثروة، يحدد للذكر مثل حظ الأنثيين، للزوجة الربع أو الثمن، للزوجة النصف أو الربع، وغير ذلك مما ذكروه في كتاب الميراث. فهو ليس نتيجة النظرية العامة في توزيع ما قبل الإنتاج، وإنما يرتبط بنظريات أخرى من الاقتصاد الإسلامي مما سيأتي بيان ذلك. توزيع قبل الإنتاج هذا مطلب آخر، هذا قبل الإنتاج وبعد رأه حصل على الإنتاج ثم توفى فملك شيئا، هذه الملكية أين تذهب؟ انقطعت صلته بأمواله، إنما حدد الإسلام أن هذه الملكية لا تذهب والأموال لا تذهب سدى، إنما جعلت لورثته. والدين الحنيف حين حدد الملكية الخاصة تحديدا زمنيا بحياة المالك ومنعه من الوصية بماله، وليس له أن يوصي بجميع أمواله إلى الغير، ليس له هذا الحق، إنما له الحق في الثلث فقط بجميع ماله، منعه من الوصية بماله والتحكم بمصير ثروته بعد وفاته، استثنى من ذلك ثلث التركة، فقد سمح للمالك بأن يقرر بنفسه مصير ثلث ماله، وهذا لا يتعارض مع الحقيقة التي عرفناها عن التحديد الزمني. صحيح أنه مات وانقطعت صلته بثروته وأمواله، لكن الشريعة جعل له ثلثا من أمواله هذا، فهو تحديد زمني في حين أنه جعل له صلة معينة ببعض أمواله ببعض تركته. التي عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة، فقد دلت النصوص التشريعية على السماح للمالك بالثلث من التركة، وأنها تشير بوضوح إلى أن هذا السماح ذو صفة استثنائية، أن الشارع الأقدس إنما جعل له الثلث باستثناء، وإلا الحكم الأولي أنك يا أيها الشخص بعد الوفاة ليست لك صلة بأموالك، إنما الأموال تنتقل إلى التركة إلى الورثة، تركة وتنتقل إلى الورثة. لكن الشارع الأقدس استثنى الثلث صفة استثنائية يقوم على مصالح معينة. فقد ورد في صحيح علي بن يقطين سئل الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام ما للرجل من ماله عند موته، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، يعني جعلنا لك الثلث لكن لا تحرم ورثتك من أموالك التي أنت اجتهدت في كسبها وتكنيزها، لا تحرمهم الربع أو الخمس وليس بالثلث ولا بالثلث. وفي حديث آخر إن الله تعالى يقول لابن آدم قد تطولت عليك بثلاثة، سترت عليك ما لم يعلم لو يعلم به أهلك ما واروك أبدا، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. جعل له الثلث فقط ليس أكثر من ذلك، منة من الشارع، استثناء من الشارع لك لأن تجعل هذا الثلث في سبيل الخير، تصربه في سبيل الخير. فالثلث في ضوء هذه الأحاديث حق يرجح للمالك عدم استخدامه ويستكثر عليه، أكثر من الثلث لا يصير، ويعتبر منحه قد تفضل بها تفضل بها الله تبارك وتعالى على عبده عند موته، فليس امتدادا طبيعيا، لا أن يكون هذا الثلث باق على ملكيته أي ملكية السابقة، إذ الموت قطع ملكية صلته بأمواله كلية. الشارع الأقدس من عليه أن قال له لك الثلث أن تصرفه فيما هو الخير، منة من الله لأنه امتداد طبيعي لملكيته وثروته لحقوقه التي كسبها حال الحياة. فكل ذلك يشير إلى أن السماح بالثلث للميت حكم استثنائي، وفي هذا هذا اعتراف ضمني بالحقيقة التي قدمناها عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة. فكل هذه الحقوق التي يحدثها الأفراد في المصادر الطبيعية، كل هذه سواء كانت فرصة خلاقة أم كان حق الانتفاع، إنما تذهب بموت الشخص فقط، وليس هذا الشيء ميراث للغير لورثته أو لغيره، ولا من يقدر أن يوصي بهذه الحقوق والفرصة إلى غيره، وإنما في أمواله تفضل من الله جعل له حق في ثلث ماله لم يصرفه فيما هو خير له، وسيأتي تتمة ذلك إن شاء الله.